السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق لعلي أجيب عليها، ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخ محمد بارك الله فيه يسأل، طبعا من العين سبق أني سألني، يقول قضية المهر، يقول إن زوجته توفيت رحمة الله عليها، يقول باقي لها مؤخر، يقول هذا لمن المؤخر؟ يقول أنا حجيت عنها وضحيت عنها. يا أخي محمد بارك الله فيك، كما أجبتك فيما سبق، أولا بالنسبة لهذا المؤخر، هذا في ذمتك، بمعنى ذمتك مشغولة بهذا المبلغ، ولذلك يجب عليك أنك تخرجه وتعطيه الورثة، وأنت من ضمن الورثة، فما دام عندها أولاد أنت تأخذ الربع بارك الله فيك، والباقي يعطى للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن إذا سمحوا الأولاد قالوا والله المال هذا لك وحنا سامحنا بنصيبنا، هذا شأنهم. أما إذا ما سامحوا لا، هذا حق لهم، لأن هذا مال أمهم وتوفيت وهو في ذمتك مثل الدين، فأنت توزع عليهم بارك الله فيك. محمد يقول شخص باع سيارة لآخر، يقول هذا الشخص قال له طيب أنا أشتري السيارة بشرط أنك تصلحها وتعمل لها كذا وكذا، يقول عطاه نصف المبلغ على أساس أنه عربون، يقول بعد راح وجاء قال لا أنا مالي خاطر في السيارة ولا أريد السيارة، يقول هل من حق البائع أن يقبض العربون هذا ويتملك ولا يعطيه إياه؟ أخي الفاضل، هذه مسألة اسمها تسمى، هذه مسألة تسمى بيع العربون. بيع العربون وهي أن يأتي شخص إلى آخر فيشتري منه سلعة أو عين أو عقار أو سيارة أو أي شيء، ثم يدفع عربون، يدفع مبلغ معين، سواء النصف ولا الثلث ولا الربع ولا أي شيء، فيحجز هذه السلعة بهذا البيع، هذا يسمى العربون. فإذا مضى في البيع أكمل المبلغ الباقي، أكمل المبلغ الباقي. إذا أنه تراجع وقال لا أنا ما أريد هذا البيع، جمهور الفقهاء يقولون البائع يرد له العربون، وبعض الفقهاء يذهب إلى أنه لا، هذا من حق البائع وليس من حق المشتري، فما دام أنه حجز السلعة وقال له أنا سأشتريها ودفع مبلغ من المال، خلاص هذا العربون دخل في ملك البائع، وهذا هو الصحيح، وهو الذي أفتي به في هذا البرنامج، أن العربون حق للبائع وليس للمشتري. فما دام أنه حجز السلعة وقال هذه السلعة أنا أريدها بكذا وأخذ المبلغ، وخاصة الصورة هذه قال له صلح السيارة وسوي كذا وكذا وصلحها على طلبه، فإن هذا العربون حق للبائع وليس للمشتري أن يطالب بهذا المبلغ الذي دفعه. يريد والله البائع يقول أنا أريد أن أعفو وأسامح وأصفح، ما في شيء، يعني يشكر على ذلك، وهذا لا شك يدل على حسن خلقه، وعلى وكذلك ممكن يقول له أنت ادفع لي اللي صلحته مثلا ويعفو عنه، يكون هو قد تفضل عليه. أما أنه يجب عليه لا، المبلغ هذا له ولله الحمد والمنة. طيب عندي مكالمات تنتظر نأخذها ثم يعني نجيب على بقية الأسئلة. تفضل يا بتول.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أسألك، تعرف بعشرة محرم أدنى هون بالإيران يسوون أنذار للحسين وهكذا، وأنا سألت كم شخص قالوا لي إنه إذا سألت من هذا الأكل يكون حرام، نار نار نار. قالوا أنا ما أدري شن، أبغى أسأل هل هذا صحيح؟ لا أنا كنت مجبورة آكل، يعني كيف أقول لك إن عزمت هاي العزيمة.
طيب يا بتول.
نعم أبغى أعرف هل هذا حلال.
أبشر إن شاء الله. أبشري أبشري.
شكرا.
مرحبا أختي منال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة لو سمحت.
تفضل أختي.
بس قبل الأسئلة أحب أشكرك على البرنامج كثير كثير.
الله يحفظك. الله
ثلاث سنين متابع برنامجك والحمد لله استفدت كثير كثير. صلاتي الحمد لله تغيرت، حياتي الحمد لله. ومثل ما تفضل بحضرتك إنه أكثر الناس أخذين دينهم وراثي عن أهليهم، أنا منهم للأسف.
اللهم
الحمد لله بعد ما تابعت برنامجك الحمد لله غيرت كليا، وكانت صارت الحمد لله على السنة وكتاب الله عز وجل.
اللهم لك الحمد، دعواتكم الصالحة يا رب يا رب. جزاكم الله خير.
أسئلة لو سمحت. أسئلة هي أنا زوجي متزوج عندي زوجي تاني. هلا خلال البيت نحن بيت عايشين بيت واحد، فأنا مثلا وقت بلبس لباس ضيق بتقوله لزوجي انه والله حرام هيك ما بيجوز انه قدامه، هو بيقول لا عادي بما انه لانه ساكنين في بيت واحد عادي، فانا خايفه من هالشيء، فهو حلال ام حرام؟
يعني اختي منال تلبسين لباس ضيق امام زوجتك وزوجته؟
ايه
عفوا امام زوجي
امام زوجي زوجي يعني امام الزوجه الثانيه.
اي نعم. طيب يا مان
لباس ضيق.
طيب
والسؤال الثاني لو سمحت، هلا مثل هي بالنسبة لللباس مثلا بالعيد الفطر مثلا اشترينا لباس، رجع العيد الكبير قال انه اشترى لباس العيد، قلت له انا ما بدي اشتري لباس بمبلغ قدر اللباس هذا، بدي اعطيني اياه بدي اتصدق فيه للفقراء. ام هو رفض وعصب مني كثير، قال بتحب تشتري اشتري، ما بتحب تشتري على كيفك، علما انه هي عندها لباس اكثر وانا شايفه بالامر في اسراف. انا عندي سؤالين له شقين، هل انا هلا هو كلامه صح بهالشيء معه حق، وسؤال الثاني هل انا اذا خلص اشتريت ثياب مثل ما هو بس انا شايفه بالامر فيه اسراف لانه علما هي اكثر اصلا عندها مني اكثر مني، فبكون انا دخلت في المصرفين اذا اشتريت ثياب؟
طيب يا منال ابشري.
طب السؤال لو سمحت
تفضل،
هل جائز قول اللهم صل على محمد عدد حبات المطر وعدد حبات أوراق الشجر؟
طيب يا منال،
في ناس كمان بيقولوا مثلا أنا إذا كنت عم بحكي معهم بعدين بيقولوا هيك دخيل ربك، هل كلمة هيك جائزة دخيل ربك أو هيك اسم الله هيك
جائزة؟ إيش معناها عندكم دخيل ربك؟
يعني مثل دخيل ربك إنه منبسط أو مثلا مدح.
إيه
معرفة.
إيه؟
طب أنا بلاقي مي حق بحق الله هيك ما.
طيب يا منال،
طيب إذا جرحت أصباتي لو سمحت وتم فيها قطرات دم بسيطة فيني أتوضى وصلي؟ وهو عم بيطلع قطرات دم بسيطة.
إيه
فيني أتوضى وصلي؟
طيب يا منال،
سؤال أخير لو سمحت، هلأ فيه حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله عدد خلقه إلى آخره، في جائز يقولوا في ناس بسمع أنه استغفر الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه؟
طيب يا منال أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب.
مشكور.
مرحبا أختي مرحبا. أبو نوري تفضل.
أولا مساء الخير، بارك الله فيك في هذا البرنامج.
أهلا وسهلا أخي،
وطول عمرك إن شاء الله.
عمرك
يعني
طويل يا أخي. أهلا وسهلا،
وبالله يبلغ لي السلام للوالد والولاد إذا كان على قيد الحياة ويطبوه ونبي منهم فاتحة بس.
الله يرحم الوالد ويحفظ الوالدة،
بارك الله فيك.
جزاك الله.
السؤال أنا متجوز من 64 ومكتوب علي 250 جرام فضة فجرة يعني.
إيه.
ونحاول اني اذا كان قدرت اني بنسددها قبل انا اموت، والله هي تموت الحاجة. هل نحسبها على الثمن القديم والا الثمن الجديد يعني؟
طيب ابو نوري،
باهي مع العلم انها هي قالت لي انا مسامحتك، هل يجوز السماح تسمح لي ليها والا لا؟
اي عايشة هي مع عايشة؟ ها
اي عايشة معي. هي عايشة
قالت لك انا مسامحك بالمؤخر. ها
أنا مسامحتك في المؤخر. أيوة.
طيب يا أبو نوري
مبارك الله فيك، طول
عمرك. أهلا وسهلا مرحبا. يونس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. عندي سؤال على النساء اللي يديروا النحاس في الولدة، هل حرام هو حلال؟
إيش هذا النحاس؟
النحاس اللي يديروا في الولدة، في الولدة إيش يعني؟ المرأة ما تولد.
أيوة.
إيه
ما تولد
يعيد النحاس، والنحاس يديره في الولدة.
يعني كيف طريقة إدارته؟ يعني كيف طريقة عمله؟
العمل هذه يديروه يعني كما بش ما 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 يعني ما تولد النحاس، هو النحاس يعني هذه حاجة يعني ما نقدر نفسرها لك يعني.
طيب لا هو الآن
حبوب كاين الحبوب وكاين اللي يدير النحاس الداخل في الولدة لداخل الولدة.
ها يعني النحاس هذا ايش هو، اناء ولا حبوب؟
نحاس يعني ما يجي ما ما يعني المرأة ما يعني ما تحمل.
ايوه
ايه هو نحاس الداخل في الولدة، يجي الداخل
يعني يوضع في الرحم.
في الرحم
اي يعني ما يوضع على البطن من فوق وانما في الرحم.
لا
طيب وضعه جانب طبي ولا اعتقاد معين ان النحاس اذا دخل الى الرحم
جانب طبي
يعني
إيه؟
طيب بفصل لك يا اخي يونس.
إيه هذا ما يعني خمس دقائق ست دقائق يعني يعملوه هنا،
يعني موجود في المستشفيات عندكم؟
مستشفيات خمس دقائق عشر دقائق يعملوه.
هو من نوع نحاس؟ هو
نحاس
إيه ولكن هو جانب طبي. ايوه طيب يا يونس اهلا وسهلا مرحبا. فاطمه تفضلي. راحت فاطمه؟ ها تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وش حالك يا شيخ؟
طيب حالك.
الله يسلمك.
اخفض التلفزيون يا محمد الله يرضى عليك، وسمعني من الهاتف.
لحظة شوية.
طيب تفضل. عشان الوقت بس يا محمد.
ايوه.
تفضل.
طال عمرك انا بغيت اسال الحين عن المؤخر.
اي.
مؤخر، هذا المؤخر للرجل ولا للحرمة؟ هل هذا المؤخر ملزم فيه الرجل؟
المؤخر شلون للرجل؟
مؤخر زواج يعني فيه مؤخر وفي دفعة، ولو دفعة مؤخرة.
من اللي يدفع المهر يا محمد؟
الرجل.
طيب شلون يصير له المؤخر هو؟
ما أدري يعني إذا كان طلقت الحرمة.
أنت عليك مؤخر؟
ممكن علي مؤخر، لكن أنا مال دهر مثل ما تقول قديم.
هي بذمتك، هي لو أنا قديم ذمتك مشغولة لازم تأديه.
يطول عمرك أنا يمكن هي الحرمة تبى تطلق وتبى تدفع المؤخر هي.
ها هذه مسألة ثانية، هذه يسمونها الخلع. إيه طيب محمد.
هي حاولت، هي تبى الطلاق وتدفع المؤخر.
أيه؟
يعني هي اللي طلقت وتدفع المؤخر.
طيب انا افصل
عليها هي.
انا ان شاء الله يا محمد انا بفصل لك تفصيل كامل في المساله لك ولغيرك ان شاء الله. ابشر. مرحبا يا محمد، تفضل. ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ الله يحفظك، اريد انت وجميع العلماء يدعون لك للموصل بالمذكر. الله يخليك الشباب اللي يعلم بالنسر والله يتسلم ويقابل من أمدك. الله يحفظك في شهرك
يا رب. الله ينصر الإسلام والمسلمين. الله ينصر الإسلام والمسلمين. الله ينصر الإسلام والمسلمين يا رب. نعم الله يحفظك. طيب نكتفي. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو شيماء بارك الله فيه يسأل، يقول الآية التي في سورة النوح: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول كيف يعني الآية فلنحيينه في الأولى وفي آخرها فلنجزينهم؟ يقول أفرد هناك وجمع هنا. أخ الفاضل بارك الله فيك، يعني هو ليس فيها إفراد وليس فيها جمع. لما تتأمل في الآية فلنحيينه، طبعا اللام هنا واقعة في جواب القسم، فلنحيينه يعني والله لنحيينه، ونحيينه مضارع مبني على الضم لاتصاله طبعا بنون التوكيد المثقلة أو الثقيلة. أيضا ولنجزينهم اللام أيضا للقسم، ونجزينهم مضارع ومفعول ومضارع طبعا. وتأمل إعرابه مثل نحيينه، إعرابه مثل نحيينه أبدا. لما ترجع تجد وهي أيضا معطوفة، ولنجزينهم الواو عاطفة على ولنحيينه، ولذلك فلنحيينه قيل جنس الذكر وجنس الأنثى، يعني لا يلزم أن يكون واحد. فلنحيينه راجع إلى الجنس، ولنجزينهم راجع أيضا إلى جنس الذكر وجنس الأنثى. أبو شيمة يسأل يقول أيهما أدق، التاريخ الهجري أم التاريخ الميلادي؟ يقول أنا تبين لي بأن التاريخ الهجري أضبط. يا أخي الفاضل، يظهر والله أعلم بالتتبع أن التاريخ الهجري أضبط من التاريخ الميلادي، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. لاحظ عدد السنين والحساب، يعني ليست فقط عدد السنين بل أضاف إليها قضية الحساب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. وكان يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالتاريخ الهجري أو التاريخ القمري هو أضبط من ناحية تتبع طلوع الشمس، وعفوا من ناحية النظر إلى القمر، يعني ولادة القمر ورؤية القمر لا شك بأنه أضبط، لأن النصوص الشرعية كلها دلت على هذا. فاطمة تقول بأنها مطلقة من 10 أشهر من زوجها وما راجعها، تقول: رجع الزوج الآن يريد أن يراجعني. تقول بأن الوالد اشترط عليه مهر جديد ويعطينا نفس الذهب السابق وطلب عليه كذا وكذا. تقول: ما الحكم؟ تقول: أنا أريده وهو يريدني. يا فاطمة، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع بينكم على خير. أولا نصيحة للوالد بارك الله فيه أن يفرح لمثل هذا. واضح أن الزوج اكتشف خطأه، واضح أن الزوج عرف قيمة زوجته وعرف بأنه فعلا ما يستطيع يستغني عنها فعاد إليها، وواضح أنك أنت يا فاطمة راغبة في الرجوع إليه. ولذلك قال جل وعلا: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فما دام أن بينكما تراض واتفاق على الرجوع فهذا شيء طيب، وأنا أوصي الوالد أن يسهل الأمر. المسألة الثانية أختي الفاضلة، ما دام أنه طلقك ومضت عليك العدة كاملة وهي 3 حيض، إذا حدت الحيض الأولى ثم الحيض الثانية ثم الحيض الثالثة واغتسلت من الحيض الثالثة ولم يراجعك، ما قالك يا فاطمة راجعتك، فإنك تكونين أجنبية عنه، بمعنى ليس له إليك سبيل، وإنما يكون خاطب من الخطاب، فهو يتقدم لأبيك كما يتقدم غيره لأبيك. وعلى الوالد إما أن يرضى وإما أن يرفض، فإذا رضي الوالد تصبح عملية زواج من جديد، فهو يتقدم إليك الآن يخطبك من أبوك من جديد، والوالد يشترط عليه يقول المهر كذا، البيت كذا، الحاجات كذا. هذا حق مشروع للوالد، هو واجب يا أختي الفاضل، لأن زوجك أصبح أجنبي، أنت بنتي منه بينونة صغرى لا تحلي له إلا بعقد جديد، يعني مهار وموافقة الولي وشهود وحفلة زواج أيضا تقيمونها بارك الله فيكم، يعني مجرد إشهار، يعني إشهار للزواج. فالوالد معه الحق، ولما أقول الوالد معه الحق ليس معنى أنه يعني يتعسف، لا، أنصح الوالد يسر الأمور ولا يبالغ في الذهب ولا يبالغ في المهر، وإنما يطلب الشيء اليسير لأنهما كانا زوجان أو زوجين يعني على خير ويريدون أن يرجعون، فييسر هذا الأمر بارك الله في الجميع. بتول تقول بأن عندهم يعني هناك نذور للحسين عندهم أو شيء من هذا القبيل في محرم، تقول يفعلون أطعمة وكذا، تقول نهوني الناس وأنا أحيانا آكل في يعني بشكل يعني غير بغير رضاي، تقول ما العمل؟ يا أختي الفاضلة، الأصل في الأطعمة الحل والإباحة والجواز، فالأصل أن الإنسان يأكل من الأطعمة التي عنده عند غيره، هذا هو الأصل. ولذلك يقول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: اللام هنا للاختصاص، يعني الله عز وجل خص لكم هذه الأرض بأطعمتها بأشجارها بثمارها بأمورها بما استودع الله عز وجل الأرض، كله لكم خاص لكم معشر بني آدم. والله عز وجل أمرنا بأن نأكل من الطيبات وأن نعمل صالحا، قال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الأكل من الحلال، وكان ينهى عن الشبهات، وكان ينهى عن المحرمات، فكان يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك الأكل والشرب الأصل فيه الحلو والباء إلا ما حرمه الله، حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله. ومن الأشياء التي هي محرمة في شريعتنا النذور إلى القبور مثلا، أو النذور إلى الأصنام، أو النذور إلى الشياطين، أو الأطعمة التي تصنع في الأمور البدع، هذه لا يجوز للإنسان أن يأكلها. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، قال ما بوانة يعني إيش؟ قال هذا مكان. قال هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل كان فيها صنم يعبد؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. فدل هذا على أن النذور هذه إذا كانت لوثن أو لعيد من أعياد الجاهلية الباطل المحرم فلا يجوز، ويحرم الإنسان أن يوفي بنذره، ولا يجوز الأكل من هذا. بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طعام المتباريين اللي يصنعون يعني يتحدون بعضهم وكذا، فيقول تذبح لي وأذبح لك يعني الذبائح أو شيء، نهى عن ذلك. ولذلك يا أخت الفاضلة أنت شوف الوضع إيش هو، إذا كان والله نذر شرعي فهذا ما في شيء الأكل منه، إذا كان والله نذر لأعياد باطلة لقبور لموالد باطلة هذا ما يجوز. نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على منعه، قد نص جمع من أهل العلم من لهم عناية بهذا الأمر كابن الحاج المالكي رحمة الله عليه والشاطبي رحمة الله عليه وجمع من العلماء نصوا على حرمة الأكل من هذه الأطعمة. بارك الله فيك منال، بارك الله فيها وأسعدها الله جل وعلا ويعني جمع بينها وبين زوجها على خير. تقول هي متزوجة وزوجها متزوج امرأة ثانية، تقول أحيانا أظهر، تقول نحن نعيش في بيت واحد، أحيانا أظهر بثوب ضيق أمام زوجته، ما حكم ذلك؟ هل علي إثم في هذا؟ لا يا أخت الفاضلة ليس عليك إثم في هذا، يجوز للمرأة أن تظهر أمام جارتها زوجها امرأة زوجها باللباس الضيق وكذا، لأن المرأة يعني أمام المرأة ليست بعورة إلا في حدود معينة، ما يتعلق بالعورة المغلظة، ما يتعلق بالأشياء التي جرت العادة سترها. أما أنها تظهر بثوب ضيق أمام زوجها وأمام زوجته الأخرى برضا الزوج، برضا الزوج يعني برغبته، لا حرج عليك في ذلك وليس عليك إثم والحمد لله. منال تسأل تقول بأن زوجها يشتري لهم لباس أو يعطيهم لباس في الأعياد وكذا أو يعطيهم مبالغ، يقول اشتروا لباس. تقول أنا أحيانا أقول له عطني مبلغ من المال أريد أن أتصدق به في مقابل هذه الثياب التي أرى أنها إسراف. هي تقول أخت منال تقول أنا أشوف في إسراف، عندنا ثياب الحمد لله وعندنا خير، أنا أشوف الشراء هذه في إسراف، أحب أن أستثمر هذا المبلغ في الخير وفي الصدقات. تقول زوجي يغضب غضب شديد. تسأل تقول يعني هل هذا الكلام صحيح، وهل أنا إذا اشتريت هذه الثياب أكون من المسرفات؟ أختي الفاضلة أولا تشكرين على هذا المشاعر الطيبة، وجميل والله أن المرأة دائما تفكر في الصدقة وأيضا تدرس حالتها وتشوف الأمور التي هي زائدة عن الحاجة وكذا، وتبدأ تتصدق على الفقراء والمساكين، وينبض عرق الإحساس في صدرها تجاه المعوزين وتجاه المسحوقين وتجاه الفقراء وتجاه الأرامل والأيتام الذين ما يجدون العظام ولا كسرة الطعام ولا يجدون ما يستر سوءاتهم في كثير من أوطان المسلمين. نسأل الله أن يحفظ المسلمين جميعا. هذا والله شعور نبيل، شعور جيد، يدل على إيمان مسكون في الصدر وعلى محبة للخير وعلى رغبة في الأجر والثواب. يبقى الجواب على السؤال أختي الفاضلة، هل هذه الثياب التي يدعوك زوجك إلى أن تلبسيه هي مما يعني مما يرغب فيه الزوج بحيث تتزين المرأة له؟ إذا كان جوابك نعم فلا تخالفينه، لأن هذا من حق الزوج، فالزوج يحب أن تلبس له زوجته الثياب الجميلة، الثياب الجديدة، الأشياء الطيبة، لأن هذا من الأمور التي هي حق له، أي من الأمور التي حق له ما دام أنه هو الذي يدفع، فلا تخالفينه في هذا، واشتري الثياب بارك الله فيك والبسيها له أو البسيها في الحفلات. وأحيانا قد يكون الزوج يقصد هذا الشيء خاصة المعدد أختي الفاضلة حتى يقطع الألسنة التي تتحدث من ورائه بظلمه لإحدى زوجاته. فبعض الأزواج عنده عدل ويشكر على هذا ومأجور إن شاء الله، فهو يريد أن تظهر يعني تظهر زوجته أو زوجاته يظهرن أثر النعمة التي يعيشن فيها معه، ولذلك يقول له اشتري الثياب هذه والبسيها في الأعياد في المناسبات في الزواج حتى يري الناس بأنه عادل مع زوجاته. وعلى هذا يجب عليك أن تمتثلي أمره. إذا كان والله أمر زائد يعني ما له داعي، يعني أنت تقدرين وهو قد يقدر هذا الشيء، أنت عندك ثياب جديدة وعندك كذا وهذا زائد، حاول أن تقنعي أخت الفاضل. أحيانا الزوج ما يريد أن يفصح لك عن السبب والحكمة في ذلك، لكن واضح المسألة حينما يصر عليك في ذلك ويغضب، إذن هو يقصد شيء معين، فلا تخالفينه في هذا. إذا والله استطعت إقناع زوجك على أنك هذا المبلغ يعطيك إياه على أن تتصدقي به وهو لا يقصد النقطتين اللي ذكرتهما قبل شوي، فيكون جيد. إذا ما اقتنع أبدا ما عليك إثم في هذا، ولا تكونين من المسرفات. بارك الله فيك يا أخت منال. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نرجع إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت منال تسأل تقول هل يجوز الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عدد حبات المطر وعدد أوراق الشجر؟ ما في بأس، يجوز الإنسان أن يقول اللهم صلي على عبدك ونبيك عدد حبات المطر وعدد ورق الشجر وعدد حبات الرمل وعدد، ما في بأس، يعني ورد هذا عن بعض السلف، لكن يعني ما أذكر عن الصحابة أنهم كانوا يستعملون هذا، وإن كان الأصل الجواز، لكن قول اللهم صلي على عبدك ونبيك محمد أعتقد بأنها كافية. بارك الله فيك. منال تسأل تقول ما حكم قول دخيل ربك؟ أختي الفاضلة والله أعتذر عن الجواب لأني ما فهمت المعنى، يعني هو أنا أسمع دخيل ربك كذا، لكن يعني المعنى اللي يتكلم فيه الإنسان، طبعا معروف عن يعني بلد من بلدان المسلمين هم يكثرون من قول دخيل ربك، فلذلك أحتاج إني أتأملها ولعلي أسأل فيها أيضا وأجيبك إن شاء الله فيما بعد. ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسأل الإنسان أحدا أن يسأل شيئا بوجه الله إلا الجنة، وهذا يدلنا على أن الإنسان لابد أن يتحرز في قضية الألفاظ، في قضية الألفاظ خاصة فيما يتعلق بالرب جل وعلا. فلعلي إن شاء الله أتأمله وأسأل وأفيدك فيما بعد. منال تقول بأن انجرح أصبعها والدم يخرج، تقول هل أتوضأ؟ لا يا أخت الفاضلة، ما تتوضئين حتى يقف الدم، ومعلوم بأن الإنسان ما يترك الدم يعني يستمر، فأنت أوقف الدم أولا، إذا كان أصبعك انجرح أوقف الدم أولا بأي نوع من الأنواع التي تمسك الدم كثيرة الآن، فإذا وقف الدم تتوضئين بعد ذلك. أما أنك تتوضئين والدم يثعب وينزل ومستمر فهذا لا يجوز. منال تقول أنا أعرف حديث سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، لكن تقول بعض الناس يقول أستغفر الله عدد خلقه أستغفر الله رضا نفسه، هل يجوز؟ أخت الفاضلة يجوز إذا لم يعتقد بأنها واردة بهذه الصيغة، فيجوز للإنسان أن يستغفر الله استغفارا مطلقا عاما، يقول الله أستغفر الله عدد خلقه أستغفر الله رضا نفسه أستغفر الله زنة عرشه استغفر الله مداد كلماته، ما في بأس، لكن على أن لا يجعلها عادة وأن لا يعتقد بأنها واردة، يقولها أحيانا لكن لا يترك الوارد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على قول أستغفر الله 100 مرة في أذكار الصباح والمساء، وقال عليه الصلاة والسلام من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف، وجاء في لفظ آخر غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله كثيرا، ومن ضمن استغفاره يقول أستغفر الله الذي لا، كان عليه الصلاة والسلام يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقولها في الركوع وفي السجود عليه الصلاة والسلام. أبو نوري بارك الله فيه يقول متزوج من عام 64، يقول مكتوب علي في المهر 250 جرام فضة، يقول الآن أريد أن أسدد هذا، هل أسدد على الحساب القديم أم الجديد مع أن المرأة سامحتني؟ يقول مع أن المرأة سامحتني. يا أبا نوري بارك الله فيك، ما دام أن المرأة سامحتك فما في داعي للسؤال. فإذا أنت تقول بأن زوجتك أم نوري قالت لك المهر الذي عليك أنت في حل مسامحتك إياه، ما في داعي للسؤال، الحمد لله الذي عافاك وتشكر هي على هذه الهبة. أما تقول لا هي سامحتني في فترة محددة تقول لك مثلا أنا سامحتك ما دام أنك عندك ضائقة مالية عندك كذا وبعدين تسددني، إذا ذمتك مشغولة إذا كان بهذا المعنى، وعليك 250 جرام فضة بزمانها السابق أثناء العقد ليس بالوقت الحالي، بارك الله فيك، في قول جماهير أهل العلم على أنك تسددها في الزمان السابق سواء كان ارتفاعا أم انخفاضا في قيمة الفضة، بارك الله فيك. نعم تفضلوا. طيب يونس بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للنساء، هو يقول بأنه يعملون النحاس، النساء اللائي لا يلدن، يقول يعملون النحاس لهن. طبعا كلامه ما كان واضح، تبين لي بأن المرأة التي عندها مشكلة في الرحم يدخل عن طريق القبل إلى الرحم جهاز نحاسي مدة 5 دقائق فقط وينتهي. يسأل يقول هل هذا جائز؟ أخي الفاضل، إذا كان هذا من باب التطبب وهذا معلوم عند الأطباء بأنه يقوم بعملية تنظيف الرحم، يقوم بعملية تقوية شيف الرحم، فما في شيء ما دام أنه الأشياء الطبية وليس هنا وليس مصحوبا باعتقاد معين، لأنك أنت ذكرت النحاس وفي الغالب أن النحاس حول كلام عند المشعوذين والكهان، فما دام أنه جانب طبي ما يمنع يا أخي الفاضل، هذا من باب التداوي على أن تتولى ذلك امرأة طبيبة هي التي تتولى، مثل ما تتولى الولادة ومثل ما تتولى العلاج بالنسبة للمرأة في هذا الموضع، كذلك في مثل هذه الأشياء تقوم امرأة فتتولى هذه المسألة. أما إذا كان والله المسألة فيها يعني صاحبها شيء من الاعتقاد على أن والله النحاس هذا له تأثير أو يفعل له فعل مؤثر وكذا، هذا لا يجوز وحرام. أما جانب طبي والله سواء كان نحاس أو حديد أو يعني أي نوع من أنواع الآلات التي فيها تنظيف للرحم فيها شيء من هذا القبيل ما في بأس والحمد لله. فضل عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل يا عمر.
يا شيخ البكاء هل ينقض الوضوء؟
البكاء؟
الدموع.
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ مثلا في عاشوراء تقدم لك شخص بالطعام، هل تقبل منه أم ترد؟
تقدم إليكم بالطعام؟
طعام يوم عاشوراء.
اي طيب يا عمر.
ويذكر شيخ أخذت منه عيدي مثلا تأكل ثاني يوم أم لا؟
ها؟
مش في يوم عاشوراء.
إيش؟
مثلا قدم لك في يوم عاشوراء.
ايوه
انت مثلا تاكله بعد يوم العاشوراء، ما تاكله في مش يوم 10 محرم، تاكله يوم 11 او 12.
طيب يا عمر
ماشي بارك الله فيك.
اهلا وسهلا. نزيه نزيه ام عبد العزيز.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا قبل فترة سألتك عن حكم السعودة، وقبل ما أسألك أنا قد زوجي سحب منها 10,000.
حكم إيش؟
يعني حكم السعودة.
السعودة أيوة.
أيوة أنا جو سألتك قبل فترة وحرمتها.
إيه.
يعني قبل ما أسألك زوجي قد سحب منها 10,000.
10,000.
أيوة يعني ما الحكم في ذلك؟
طيب يا عبد العزيز.
أيوة يا شيخ، أنا قبل 3 سنوات رحت مكة ما عمرت يعني بنية عمرة، بعدين قدنا في الصحن كان في زحمة وايد لدرجة ما قدرت أعمر وطلع.
أيوة.
وزوجي كمل العمرة يعني الحين كيف يعني الحين دمك مشغولة بالعمرة ولا شيء؟
وأنت الله يحفظك، أنت كنت أحرمتي؟
أيوة أحرمت، يعني كنت عايشة في جدة بذيك الوقت.
ورجعت الجدة خلاص ما عودت المكة أبد؟
إلا أول ما ذكرت من الحين من قبل 3 سنوات.
إيه طيب يا.
لأن سمعت عمي قال لازم تعمرين ضروري.
أنت متزوجة طبعا؟
إيه متزوجة، لأن أنا كنت أنا وعيالي صغار مرة وكانت في زحمة واجد.
طيب يا عبد العزيز.
أيوة يا شيخ، حكم مهر البنت يعني هو محدد ولا لا؟
محدد؟
ايوه حكم مهر البنت. البنت لما تتزوج يعني مهرها محدد يكون؟
طيب يا ام عبد العزيز.
زين يا شيخ أنا عندي ضعف النظر، لكن الدكتور قال لي زرعة عدسة، هل في ذلك شيء؟
زرع عدسة؟
أيوه عدسة طبية.
طيب يا مدرس
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أخت مع عبد الرزاق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي ابني ذهب إلى العمرة.
إيه.
وحطيت لعب في ملابس الإحرام بالشنطة، وصل للميقات والعطر انكب على الملابس حق الإحرام، واغتسل ونوى الإحرام وراح يودي عمره، وهن مليانات عطر ريحتهن عطر، هل على شيء؟
يعني أنت حطيت العطر في الشنطة وانكب على الإحرام؟
أي وانكب على الإحرام وصل للميقات وحرم فيهن.
طيب
قلت له ليش يا ابني؟ قال لأن ما عندي غيرهن.
ما غسلها؟
في العمرة لا ما غسلهن.
طيب
إيش عليه يعني؟
كم عمره ابنك هذا الله يصلحه؟
ما شاء الله عمره 20 سنة.
20 إيه الله يصلحه يبارك فيه. طيب أم عبد الرزاق تسمعين الجواب، عندك سؤال ثاني؟
إيه يا شيخ إذا رحت أبقى أحق إن شاء الله، بس أخي في المدينة وأنا في حفر الباطن، إذا رحت من الحفر للمدينة وما أحرمت من الميقات حق الحفر للمدينة وأحرمت بعدين لمكة، هل علي شيء؟
يعني ما تبغين تحرمين من المدينة؟
لأن جهة الطريق الباص ما يقزع الميقات نقل الجماعي، ما يمر الميقات.
إيه.
لكن إذا رحت للمدينة بحرم من المدينة، هل علي شيء؟
إيه يعني أنت الآن تبغى تروحين مباشرة للمدينة ولا تروحين أول شيء مكة؟
لا مباشرة للمدينة، لأن أخي في المدينة ما أروح مع أخي من المدينة.
طيب ومن المدينة تمرون أبيار عالية تحرمون منها؟
إيه نعم.
طيب وين المشكلة؟ هذا هو الصح.
لأن نيتي أروح أحج مثلا، يعني لازم يقولوا أحرم من الميقات اللي أمر عليه، لكن النقل الجماعي ما يمر.
وهذا ميقاتك أنت، هذا ميقاتك، إذا رحت من الحفر إلى المدينة خلاص يصير هذا ميقاتك.
يعني ما علي شيء.
إن شاء الله إن شاء الله
ما تجاوز الميقات اللي أنت أقرب إليه.
طيب أجاوبك إن شاء الله، أبشري.
الله يعطيك العافية.
يعافيك. مرحبا. أم محمد. أم محمد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بخير، عندي سؤال.
تفضلي.
زوجي طلقني الطلقة الأولى وبقيت معه في المنزل، وبعد ذلك طلقني الطلقة الثانية بعد مدة طويلة تقريبا، ومن بعدها أصبح يهددني بالطلقة الثالثة، كل ما يعني أتخانق معه يهددني، وبعد مشادة كلامية ضربني وخرج من المنزل، والحد الآن مدة 2 شهر، وفي اتصال هاتفي هددني بالطلاق وترجيته ألا يتركني معلقة، يعني لا أنا مزوجة ولا أنا مطلقة، وهو في حالة غضب طلقني طلقة واحدة عبر الهاتف وأنا كنت حائض، فهل هذه الطلقة تجوز؟ مع العلم أنه ندم من بعد ذلك، فلا أعلم أنا إن كان في حالة غضب، وأنا صراحة كان في حالة غضب وأنا كذلك كنت في حالة غضب، ولكن بعد مدة يعني ندم كبير، ولا أعرف إن كانت هذه تعد الطلقة الثالثة أو لا، وأريد منك أن تدعو لي دعاء يفك كربي وفرج همي، لأنني في حالة يرثى لها صراحة.
عندك أولاد منه؟
عندي بنت وابن بنت عمرها 5 سنين وابن عمره.
أنت وين ساكنة في المغرب؟
ساكنة في منطقة قريب من مدينة مراكش.
أي طيب ما ذهبت المفتي عندكم هناك؟
ما أنا قال لي إمام في المسجد بأنه طلقتي الأولى والثانية تعد، ولكن الثالثة عبر اتصال هاتفي وكنت حائض وهو كان في حالات غضب، فهذا يعني بأنها لا تجوز.
طيب.
ولا أدري نحن نتبع المذهب المالكي، ولكن لا علم لي صراحة، لا أقدر أن أجزم.
سأفصل لك إن شاء الله، لكن لا أعتبرها فتوى لأن هذه مسائل طلاق تحتاج إلى يعني دراسة وتأمل واجتهاد، لكن بفصل لك إن شاء الله ولعلي أدلك إن شاء الله على بعض الأمور.
فطني يا شيخ.
إن شاء الله إن شاء الله يا محمد. خلاص المخرج يقول قدامنا دقيقتين بس، وش نسوي في الدقيقتين؟ طيب نروح الآن إلى الأخ محمد. محمد يسأل يقول سؤال محمد غريب جدا، يقول المهر هو المؤخر للرجل أو المرأة؟ والله هذا أول مرة أسمع مثل هذا السؤال، شلون تدفع المهر وبعدين تقول المهر لي، هيصير يا محمد الله يرضى عليك. المهر هذا كله للمرأة، المقدم والمؤخر، كل هذا المهر للمرأة، والمرأة تستحق المهر. بعلمك بشيء، لو أن المرأة طالبت المهر بعد يوم المؤخر، بعد يوم من الزواج، قالت عطني المؤخر، يجب عليك أن تدفع لها المؤخر. هذا حق لها، هذا حق كامل لها. هو مسألة تيسير في بداية الزواج، قسم الفقهاء يقول يجوز تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر لأجلك أنت، حتى تستعد، لأنك ستكون عندك مصاريف وعندك شيء، تعطيها المقدم والمؤخر متى ما طلبته. وإذا طلقت تستحقه مباشرة بمجرد الطلاق، وإذا ماتت فإن حق للورثة. وإذا مت أنت بعد عمر طويل إن شاء الله، لا تخاف، إذا مت أنت فإن المهر هذا أول ما يصرف من التركة، المهر هذا تعطى للزوجة، ما يروح للورثة، ما يروح للورثة. عرفت؟ تقول لي والله المرأة هي خالعتني، افتدت بهذا المهر المتبقي، هذه مسألة ثانية، هذه ما تصلح إلا عند القاضي يا أخوي محمد، عند القاضي. فإذا رحت عند القاضي هي قالت طلقني وأنت رفضت إلا بالخلع على هذا المهر المؤخر، ما يصلح تقول لها في البيت خالعتك على، لازم من قاضي. نص الفقهاء على أن الخلع لازم يكون عند حاكم، يعني عند القاضي. فتذهب عند القاضي تقول يا شيخ أنا أريد أن أخلع هذا الرجل، فتوافق أنت. طيب كم تقدم المؤخر؟ يجوز هذا أن تفتدي نفسها بالمؤخر، بارك الله فيك. أما تقول لي والله قالت لي طلقني وأنا طلقتها وما تستحق المرأة، لا 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 لا، حق لها، ذمتك يا أخوي محمد مشغولة، وانتبه تلقى ربك عز وجل وفي ذمتك هذا المال. قل لها أما تسامحك الآن ولا رجع لها المؤخر، بارك الله فيك. مرة طيب، أعتذر منكم والله، وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله غدا بإذن الله أستفتح اللقاء بالإجابة على بقية الأسئلة التي وردتني وهي كثيرة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، أن ينصر دينه، أن يعز أولياءه، أن يرفع البلاء عن المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يديم علينا الأمن والأمان وعلى سائر أوطان المسلمين، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بإذن الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.